الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنكمل مع درس الحسد والعين من أمراض القلوب, وعنوان الدرس النهاردة إن شاء الله لماذا يحسدك أحبابك. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع مرض من أسوأ أمراض القلوب وهو مرض الحسد. وإحنا تعلمنا يا جماعة من الأسبوع اللي فات إن معنى الحسد هو تمني زوال نعمة الله على المحسود, يعني شعور قلبي كويس, عشان كده هو مرض من أمراض القلوب. شعور قلبي بيتمنى فيه الحاسد إن النعمة اللي موجودة عند الشخص اللي هو يعني بيحسده يتمنى أن تزول هذه النعمة. وطبعا المرض ده إحنا قلنا الأساس فيه هو الأنانية الشديدة والرغبة في الاستئثار بالخير كله, وأيضا الكراهية أن الإنسان الحاسد ده يشوف نعم الله بيتمتع بها غيره كويس, فبيتحرك قلبه المريض كويس إلى أنه يتمنى أن تزول هذه النعمة عن هذا الشخص المحسود. الحسد يا جماعة بيحول نفس الحاسد إلى نار بتحترق كل ما يشوف المحسود متنعم في النعمة اللي هو فيها, والحاسد يعني كتلة من النار وكتلة من الضيق ومن الضجر ومن الحزن ومن الرفض لأقدار الله والرفض لعدل الله سبحانه وتعالى. أنا بشرح بقوة قوي في المنطقة دي ليه يا جماعة؟ عشان نكره الحسد, عشان نكره أن لما يجي الشيطان زي ما حبين يعني يحرك فينا منطقة الغيرة ومنطقة حب النفس, يتذكر المؤمن على طول أن المنطقة دي أنا ما أقدرش أقرب منها أبدا, لأني أنا لو قربت منها حيلقطني الشيطان وخلاص مش هقدر أتراجع. وحنبين زي ما قلنا في القصص إزاي الحسد لما بيستولي على قلب الإنسان حتى لو كان ابن نبي فبيتحرك إلى القتل, وبيتحرك إلى قتل أخوه وبيقتل أخوه فعلا. ليه؟ لأنه ترك نفسه للشيطان يزرع فيها بذرة الحسد وتكبر بقى معاها وتؤدي إلى القتل. طبعا الحسد هو الظلم والبغي للمحسود, طبعا هو بيظلم الإنسان المحسود ده كويس وبيظلم نفسه زي ما احنا وضحنا المرة اللي فاتت, وقلنا ان الحسد ظلم اختياري لأن الإنسان المظلوم دايما بيكون في حد تاني موقع عليه الظلم, إنما الحاسد ده ظالم نفسه بنفسه. ليه؟ مدخل نفسه في الضيق وفي الحزن باختياره, ولا يمكن حيطلع من هذا الظلم إلا إنه هو يقرر أن يتوقف عن الحسد. إن شاء الله النهاردة هنتعلم عن الحسد على إنه هو الحسد. في نقطة بالنسبة للحسد عايزاك دايما تربطيها يعني في عقلك, الحسد والكبر والكراهية دول مثلث كويس مرتبط ببعضه. وانس في حسد هتلاقي فيه معاه كبر وهتلاقي فيه كراهية. لقيتي فيه تكبر هيدخل التكبر يروح مشعل النار الحسد والكراهية. فالحسد والكراهية والكبر مثلث كله مشترك ببعضه. أول خطيئة أو ذنب عثي به الله في السماء, يعني قبل أن يعصى في الأرض عثي في السماء, كان هو حسد إبليس لعنه الله لسيدنا آدم عليه السلام. ليه بقى إبليس حسد سيدنا آدم؟ ليه إبليس استخدم الكبر بتاعه عشان يغطي منطقة الحسد اللي عنده؟ ليه إبليس أصبح عدو المبين للإنسان وأصبح هو اللي بيحرك في كل البشر مناطق الحسد ومناطق الكبر ومناطق الكراهية؟ ليه ابتدت كل القصة دي وحصل الذنب العظيم ده في السماء؟ هنعرف ده لما هنقرأ إن شاء الله من سورة البقرة من الآية 30 إلى الآية 34.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم, فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
الرحمن الرحيم. هنا يا جماعة تبتدي الآية رقم 30، ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا إنه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كويس، طبعا هو سيدنا آدم، كويس، وهو خليفة الله في الأرض. فإذا هذه أول نعمة أنعم بها الله سبحانه وتعالى على سيدنا آدم إنه سيكون خليفة الله في الأرض. طبعا ردت الملائكة لأنهم من التفسير قد من الممكن إنهم يعلموا طبيعة سيدنا آدم وذريته، إنهم من الممكن إنهم قالوا أن تجعل فيها من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة هي مخلوقات من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كويس، فطبعا دي الملائكة هم كانوا من وجهة نظرهم إنهم يكونوا هم خلفاء الله في الأرض لأنهم فقط يسبحوا ويقدسوا ولا يفسدوا ولا يسفكوا الدماء. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بحكمه وبعلمه فضل آدم على الملائكة عشان يدركوا الملائكة إن اللي يستحق أن يكون خليفة في الأرض هو سيدنا آدم. ولهذا قال الله وعلم آدم الأسماء كلها. كويس، ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا آدم المسميات. وطبعا يا جماعة احنا شرحنا المنطقة دي من قبل كده، ودي منطقة مهمة جدا. الآية دي يعني آية في منتهى العمق عشان الإنسان يعني يقدر يدركها. إذا الإنسان ما تعلمش المسميات ما يقدرش يعيش على الأرض. يعني أنا دلوقتي لو احنا كلنا ما نعرفش مثلا إن دي اسمها مثلا أو إن اللي أنا قاعد عليه ده اسمه كرسي، كويس، واللي انتوا قاعدين عليه كرسي، فانا مثلا عايزه اقول لفاتن هاتي الكرسي، فانا عايزه اقول لها هاتي المربع اللي تحتيك، هاتي اللي انت قاعده عليه، هاتي، ملوش اسم. كويس، فلابد ان تكون عشان نقدر الانسان يدرك ان ده علم الله سبحانه وتعالى، لابد ان تسمى الاشياء بمسميات عشان يقدروا الناس يتعاملوا مع هذه المسميات. فربنا سبحانه وتعالى بعلمه علم ادم الاسماء كلها، والله يعلم ان الملائكه لا تعرف المسميات. فلما علموا الاسماء وعرض بقى وعرض هذا العلم على الملائكه قال لهم انبئوني بالاسماء بقى. كويس، ليه؟ علشان ربنا يجعل الملائكة تدرك أن سيدنا آدم هو المستحق أن يكون خليفة، لأن له خاصية ليست موجودة عند الملائكة. كويس، لما الملائكة سمعوا وعرفوا أن سيدنا آدم فعلا عنده الأسماء، كويس، قالوا أن احنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. دول الملائكة اللي بيقولوا الصدق، برضو عشان الواحد هو ماشي يعني مع القرآن ويتعلم. كويس، أهمية أن الإنسان اللي بيقولك أنا قريب من الله، أنا فيا خير، أنا أفعل الخير، على طول أول ما ربنا قال لهم أنبئوني بالأسماء، كويس، على طول. يعني إيه ده يا جماعة؟ الإنسان المؤمن بالله اللي بيخشى الله اللي عايز يعمل الأعمال الصالحة يكون إنسان اللي هو يعني اسمه إيه، ستريت فورورد. يعني أنبئوني بالأسماء قالوا له سبحانك ما نعرفهاش، ما قالوا ليش بقى يدونا فرصة ناخد أدم على جنب، ناخد منه كلمتين ونيجي نقول لربنا، نفوت الموقف وبعدين يحلها ربنا بعدين. كويس، عشان يعني بس احنا نتعلم ان الانسان اللي عايز يقترب من الله بصدق فعلا يكتسب الصفات دي. انا هقرب من ربنا عمري ما حلف ولا حضور، مهما كان عندي في ايديا يعني اوراق اللف والدوران اعرف الف وادور قوي قوي، ودي خاصية سهلة جدا عندي. لكن انا من يوم ما قررت ان اطيع الله سبحانه وتعالى واخشى الله في السر والعانية انا الخاصية دي لغيتها عندي نهائيا، انا امشي على طول. فالملائكة قالوا له على طول سبحانك لا علم لنا، احنا ما نعرفش الاسماء. فربنا سبحانه وتعالى عشان يثبت بالبرهان قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما انبئهم باسمائهم راح سيدنا ادم مبين الخاصيه اللي عنده قدام الملائكه، قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني العلم لله سبحانه وتعالى، وكون اختار سيدنا ادم خليفه في الارض فهو هذا ما يجب ان يكون، وهذا الدليل على انه مفضل عليكم. فربنا سبحانه وتعالى بعد كده أمر الملائكة أن يسجدوا سجدة طاعة لله وليست سجدة لآدم. كويس، علشان احنا في الاسلام لا يسجد المسلم الا لله سبحانه وتعالى، ولا ينتني حتى بظهره انحناءه الا لله سبحانه وتعالى. ففي ناس لما ما تكونش عارفه معنى الايه دي تقول لك طب ما ربنا قال للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا، لا، السجده دي كسجده اختبار طاعه، يلا اسجدوا عشان يشوف الطاعه بتاعتهم لله، وليس انهم بيسجدوا علشان يعني يعلوا سيدنا ادم او هو بقى الخليفه فهم بيسجدوا له. كويس، عشان كتير قوي الايه دي بتعمل عمليه السجود دي، لا سجود الا لله ولا انحناء الا لله سبحانه وتعالى. فسجدوا الا ابليس ابى، يعني رفض واستكبر وكان من الكافرين. هي المنطقه دي والايه رقم 34 دي هي اللي بيبتدي منها سر نزول الانسان الى الارض. كويس، سر عداوه الشيطان للإنسان، سر معركة الحياة الدنيا بين الخير والشر. كويس، لأن إبليس لما رفض أنه هو يسجد، خلينا هنا في منطقة الحسد، هو رفض أنه يسجد ليه؟ لأنه إبليس قال في سورة الأعراف أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كويس، منطقة الكبر جوه النفس، كويس، وهي طبعا بدأت بإبليس، كويس، تؤدي بالإنسان إلى أن أي حد تاني واخد نعمة يحسد عليها، يتمنى زوالها، ما يستحقش، ده ما يستحقش أنه يتعلم الأسماء، ولا يستحق أنه يكون خليفة لك في الأرض، كويس، لأننا خير منه. آدي الحسد وآدي الكبر بتاع إبليس، وبالتالي كان طبعا أول معصية لله سبحانه وتعالى أنه إبليس رفض أن يسجد لله ورفض أن يطيع الله سبحانه وتعالى. وبعدين طبعا يعني عشان بس اللي ما يعرفش القصة، جاء إبليس، ابتدى بقى هنا دور إبليس في حرب أبناء بني آدم. ليه؟ من حسده لسيدنا آدم، لأنه لما حسد سيدنا آدم، كويس، ورفض أن يسجد لله سبحانه وتعالى، كويس، ابتدى يقول لا، انا بقى مش هبقى انا بس اللي في المعصيه، انا لازم اخليه هو واللي وراه في المعصيه. فراح جاي لسيدنا ادم وراح قايل له بسم الله الرحمن الرحيم، الشجره برضو في المنطقه دي، بس عشان نتحرك من، لان دي ملهاش علاقه بالحسد، بس عشان نفهم المنطقه دي، لما ربنا بيقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. كويس، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. دي قصة هبوط الإنسان، كويس، من السماء إلى الأرض. مين السبب فيها؟ إبليس. مين السبب فيها؟ الحسد والكبر. مين اللي بقى نزل على الأرض وابتدى القصة؟ سيدنا آدم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو، هي دي قصة العداوة اللي بدأت ما بين إبليس وبين وذريته من الشياطين، وبين آدم وذريته من بني آدم على الأرض. الشيطان يحاول دايما أن يبعد الإنسان عن طريق الله سبحانه وتعالى، متأثرا بالمنطقة الأولى أو الذنب الأول اللي كان هو السبب أن ربنا سبحانه وتعالى طرده من الجنة. أول من طرد من الجنة إبليس. كويس، ليه ربنا طرده من الجنة؟ لأنه حسد سيدنا آدم على النعمة، وبعد ما حسد سيدنا آدم رفض أن يسجد، الحسد والكبر والكراهية. كويس، فأول ذنب عصي به الله في السماء وكان سبب الحياة على الأرض هو الحسد والكبر. طيب، فإذا دي أول خطيئة عصي بها الله في السماء. إحنا الأسبوع اللي فات عرفنا الحسد ودرجاته وأنواعه، إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع الحسد في القرآن الكريم. وإحنا المرة اللي فاتت عرفنا يا جماعة إن قد إيه الحسد ده خطير، وإن من قصص القرآن قابيل قتل أخوه هابيل، وهم الاثنين أبناء سيدنا آدم، قتلوا، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه حسدوا لما الاثنين قربوا قربانا إلى الله سبحانه وتعالى، فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. وقلنا برضو يا جماعة، أنا برضو ليه بحاول أشرح لك في المناطق النفسية دي؟ عشان البني آدم يركز على نفسه، لأننا كلنا بشر، ولأن لا ينجو أحد من الحسد إلا يعصمه الله منه، يأخذ بالأسباب. كويس، برضو الحسد في المنطقة دي بيبقى منطقة الغيرة، يعني دايما في غيرة جوه النفس. كويس، بس برضو أنا هشرح لك إزاي نوجهها للطريق السليم في العلاج إن شاء الله. فاللي أنا قصدي عليه إن لما قابيل يعني حسد هابيل، تاني كلمة قالها له إيه؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لأقتلن، على طول قتل، يقتل أخوه. كويس، وهما الاثنين ابناء انبياء ليه؟ بسبب حاجة بس بسيطة قوي ولعت جواه وهي الحسد. تتكرر بقى قصة تاني. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيعلمنا من قصص القرآن يا جماعة الدروس بتاعة طبيعة النفس البشرية، عشان لما لقي ابناء الانبياء بيقعوا في امراض القلوب كويس اقول لنفسي دايما يا نفسي تنبهي، دول ابناء انبياء ووقعوا في هذه الامراض، طب فما بالك انت يا نفسي. كويس القصة التانية اللي وقعوا فيها طبعا أبناء الأنبياء، ودول أبناء النبي يعقوب أحفاد سيدنا إبراهيم عليه السلام، يعني دول أنبياء من أنبياء من أنبياء، ومع ذلك برضو حسدوا أخوهم، ومع ذلك برضو كانوا داخلين في منطقة القتل. كويس علشان برضو ما تجيش الناس تقولك لا 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 ده أنا بيجيلي كده شوية غيرة خفيفة لكن بتروح من قلبي على طول، يعني الحمد لله ما بتخش مني يعني دقايق. لا معلش ما انتش ملك، لازم الانسان يقول لنفسه كده. في ناس يعني تقولك كده، تقولها مثلا ما تغريش يعني مثلا، او ما تزعليش ما تتأثريش قوي مثلا ان يمكن مثلا اختك او صديقتك او كذا يعني ربنا فتح عليهم وكده، تقولك انا لا 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 الحاجات دي ما بتعديش على قلبي ابدا. اه حبيبتي الحاجات دي انا مدخلها جوه قوي وقافله عليها بعيط عليها على المخده بالليل لوحدي بس، لكن قدام الناس لا لا ولا يهمني من الكلام ده. الحمد لله احنا ناس ما عندناش حسد، لا ما فيش حد ما عندوش حسد، في غيرة موجودة وحنتعلم ازاي نوجهها صح. هنقرأ دلوقتي من سورة يوسف.
الرحمن الرحيم ألف لارا تلك آيات
ال... نعم أنا يعني ليس لي علاقة بتشتيت مخاطر التجويد أبدا، بس عايزاك في اللب تشديها بس
شوية. ألف لام
ألف لام را، بس هي الحاجات الأساسية دي يعني.
أوكي. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة احنا حفظ دلوقتي قصة سيدنا يوسف مع اخواته كويس لان دي طبعا قصة بتدور حول الحسد علشان نتأكد ونشوف قد ايه الحسد يعني لا يخلو منه قلب حتى ابناء الانبياء واحفاد الانبياء وازاي برضو بيحركهم الحسد الى منطقة القتل كويس في المعنى عشان نبقى في تفسير القرآن ألف لام راء دي حلوف اللغة العربية اللي بيذكرها الله في أوائل السور لكي تكون يعني إعجاز لمن يقول أن القرآن من البشر أهي الحروف واللي يقدر يعمل زي القرآن كويس فليورينا فدي حروف القرآن اللي بتوجد في الأول آيات لإعجاز القرآن الكريم تلك آيات الكتاب المبين المبين اللي هو بيظهر الحق من الباطل بعدين ربنا سبحانه وتعالى بيوجه القرآن طبعا لمن له اللسان العربي إنا أنزلناه قرآنا عربيا يعني بلسان عربي بلغة العرب لعلكم تعقلون يعني تفهموا وبالتالي يبقى المفروض يا جماعة أن دايما اللي عنده اللغة العربية هو أكتر من يخدم القرآن الكريم وأكتر من يشتغل على القرآن الكريم وأكتر يعني من يعني يعيش القرآن الكريم ويطبق القرآن الكريم لأن ربنا سبحانه وتعالى منزله باللغة العربية اللي هي اللغة اللي هم بيفهموها وبرضو في المنطقة دي عايزة يعني أقولك على شيء مهما يعني النهاردة 80% وأكتر من المسلمين من غير الناطقين باللغة العربية كويس الناطقين باللغة العربية حوالي 20% وبيقلوا على طول كويس لأنه الباكستان والماليزيا والبلاد دي طبعا بينجبوا أولاد كتير فبيزيدوا بقوة فبتزيد نسبة غير الناطقين باللغة العربية بالإضافة إلى دخول الهسبانيكس بقوة جدا في أمريكا في الإسلام كويس وعندهم أولاد كتيرة فكل ده بيزود غير الناطقين باللغة العربية وبالتالي ده بيحط العبء الأكبر على الناطقين باللغة العربية إنهم لابد أنهم يظلوا يشتغلوا مع هؤلاء اللي مهما تعلموا القرآن يا جماعة يظل القرآن باللغة العربية لعلكم تعقلون تظل مفاتيح القرآن تظل أبواب رحمة القرآن كويس أوضح لمن يفهم لغة القرآن فبرضو دي منطقة لازم إحنا كمسلمين نتكلم عربي نحس بيها عشان حنسأل عنها وخصوصا اللي موجودين في بلاد الغرب كويس ان ده واجب عليهم انهم يعني يعينوا الاسلام يعينوا القرآن يعينوا المساجد يشتغلوا في المناطق دي كويس لان احنا عندنا ميزة ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا لخدمة القرآن الكريم عشان نخدم القرآن الكريم ان احنا عندنا القرآن بالعربي نحن نقص عليك ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احسن القصص بما اوحينا إليك هذا القرآن كويس وإن كنت من قبله لمن الغافلين القصة دي ما كانش يعرفها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إيه القصة بقى إذ قال يوسف من هو يوسف ومن هو أبيه كويس أبو سيدنا يوسف هو سيدنا يعقوب كويس ويعني برضو للمعلومة اللي هو بعد كده بقى سيدنا إسرائيل كويس يعني سيدنا يعقوب هو اللي جات منه كلمة إسرائيل لأنه هو بعد ما بقى نبي هو كان يعقوب ثم جاءته النبوة فأصبح إسرائيل كويس سيدنا يعقوب ده كويس كان عنده 11 ولد كويس ال 11 ولد دول سوري 12 ولد 10 من أم واثنين من أم تانية كويس العشرة اللي من أم دول هم الإخوات الشقة يجي بعديهم نمرة 11 سيدنا يوسف وأخوه بنيامين الصغيرين قوي دول من أم تانية كويس الفرقة كلها أبناء سيدنا يعقوب سيدنا يعقوب ابن سيدنا إسحاق سيدنا إسحاق بسم الله الرحمن الرحيم ابن سيدنا إبراهيم كويس وبالتالي أنت هنا بتتكلمي عن يعني كلها عائلة الأنبياء كويس فسيدنا يوسف بيقول لأبوه سيدنا يعقوب يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قصة يوسف سورة يوسف برضو يا جماعة للعلم بتقوم على النبوة النبوات وعلى الرؤية، رؤية المنام، يعني سيدنا يوسف يشوف رؤية وبعدين الملك يشوف رؤية كويس، وتتحرك بها الأحداث كلها من خلال الرؤى اللي موجودة في قصة سيدنا يوسف. سيدنا يوسف في يوم من ذات الأيام اللي هو الطفل الصغير اللي كان أبوه بيحبه جدا جدا، هو والولد الصغير الثاني، ليه؟ لأنهم جابهم وهو كبير في السن، ومن الطبيعي أن الشيخ العجوز دايما يعطف على أبنائه الصغيرين جدا لأنه دايما حاسس أنه حيموت وحيسيبهم صغيرين، فبيبقوا قريبين قوي من قلبه. يعني دي حاجة طبيعية في خلقة البشر، يعني لما يكون عندك مثلا أولاد كبار وبعدين على كبر كده روحت جايبالك عيل صغير كويس، في المنطقة دي في قضيتين، يعني هتحبيه قوي عشان صغير وهتحبيه قوي عشان تمشي بيه وتنسي الكبار وتقولي أصل ده ابني، يوم الناس يقولوا واو 35 سنة بنتها عندها 7 سنين أكيد ما تجيبش أكتر من 35، ودايما تخبي الكبار وتسحب الصغيرة في إيدها مع الاحترام. كنت في أيوة سيتي كانت بنتها كبيرة وكانت تقول للناس اللي قابلوها في الشارع دي أختي، أختي من قلبها، يعني عادي، يعني كأنك لو أنت مش هتشوفين تعتقد أن دي أختها فعلا، وما تقولك أنا ما أقدرش أقول أن هي دي أخت، أن دي بنتي، لأن أنا جبتها وأنا عندي 17 سنة وهي البنت مفرعة، أنا دلوقتي عندي 35 سنة، البنت أطول مني، أنا نفسيا ما استحملش. أن هو سيدنا يعقوب أنجب 10 من الأبناء، ثم تزوج زوجة تانية وأنجب منها طفلين صغيرين هما يوسف وبنيامين، وكان يحبهم لأنهم صغار في السن. كويس، فاللي حصل ايه بقى كمان في منطقة، طبعا يا جماعة سيدنا يوسف احنا هنعرف احنا ماشيين، سيدنا يوسف ده في يوم من ذات الايام رأى منام كويس، فراح لأبوه وقال له يا أبتي انا شفت في المنام 11 كوكب والشمس والقمر بيسجدولي كويس، فطبعا سيدنا يعقوب ده نبي كويس فعنده علم، فراح قايل له يا بنية لا تقصص رؤياك على اخوتك، هنا بقى دخلتي في الحسد، عشان تعرفي برضو يا جماعة ان الاب والام بيبقوا عارفين مناطق الحسد اللي بين الاخوات كويس، فهو راح قايل له يا يوسف ما تقولش المنام بتاعك ده لاخواتك، ليه؟ فيكيدوا لك كيدا، يعني ايه يكيدوا لك كيدا؟ يعني هيحاولوا انهم يتخلصوا منك، وكأن سيدنا يعقوب كان بيحس بالمؤامرة اللي بيدبروها الاخوات في نفس الوقت، يعني سيدنا يوسف بيشوف المنام والعشر اخوات قاعدين بيدبروا قصة بيكيدوا في نفس الوقت. النقطة اللي انا عايزك تربطيها بصورة البقرة اللي لسه قايلينها ان الشيطان للانسان عدو مبين، هي دي العداوة اللي ابتدت في السماء من عداوة الشيطان إبليس لسيدنا آدم، ونزلت العداوة ومستمرة، فعشان كده بيقول له اوعى تقول لهم لأن الشيطان ممكن يدخل على قلوبهم يشغل عليهم الحقد والحسد والكراهية والكيد ويخلصوا عليك، اوعى تقول الرؤية دي. وطبعا ده معناه ان سيدنا يعقوب فهم معنى هذه الرؤية كويس، وطبعا معنى هذه الرؤية ان سيدنا يوسف هيصل الى مكانة عالية جدا، وده هيؤدي إلى أن كأنه الأحد عشر كوكبا دول إخواته، والشمس والقمر أبوه وأمه رأيتهم لي ساجدين، ودي هتيجي في آخر سورة يوسف. طيب هنا بقى سيدنا يعقوب بيقول لسيدنا يوسف وكذلك يشتبيك ربك، ربنا هيختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث، هي دي المنطقة اللي هتنقذ سيدنا يوسف، أن ربنا سبحانه وتعالى هيعلمه أنه يشرح الرؤية يفهم الرؤى، لما هيفهم الرؤى هتتغير كل حياته. أنا عايزاكي برضو وانت ماشية في المنطقة دي تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى له يعني ترتيب كويس في الحياة احنا مش ممكن ابدا تتخيليه كويس، وان احداث حياة الانسان مترابطة على بعضيها، وان كل حركة مرتبطة بحركة حصلت من 10 سنين ومن 15 سنة، بس انا ابدا ما كنتش فاكرة ان من 15 سنة لما حصل لنا الموقف ده او مثلا ارتبطنا بالناس دول او اختلفنا مع الناس دول ان بعد 10 سنين كويس هيبقى الموقف ده له تأثير كبير قوي في حياتي، لا هي الحياة كده. وعشان كده برضو يا جماعة في المنطقة دي الإنسان المؤمن لازم طول الوقت يكون في مناطق ما استطاع طاعة لله سبحانه وتعالى، الإنسان لما بيبعد عن الطريق وبيخش في مناطق في حياته يمكن ما تكونش صح وبعدين يقولك ما خلاص أنا حنسى وحرجع، لأ ما فيش حركة بيعملها الإنسان في الأرض، ما فيش موقف بياخده الإنسان في الأرض إلا ولازم بيرد فيما بعد. وبالتالي أتعلم دايما مناطق الحذر، ما جيش أقول لك أنا دلوقتي يعني كنت في البتوع والدين وكذا، يعني لو روقنا شوية وأخدت لي سنة ولا سنتين كده غيرت كده الطريقة وبقيت أهتم بنفسي وبلبسي وبتاع، سبت المساجد وسبت كده، بعدين هرجع ما يجراش أي حاجة. كل حركة هتعمليها، كل موقف هتاخديه، كل الناس هتتعرفي عليهم هيروحوا يردوا فيما بعد في سنين قدام من العمر، كويس، وترجعي تقولي معقول كان يعني الأخت اللي كلمتها وعرفتها دي بقى لها تأثير عليا. هنا ليه بقى ربنا بيقولك كده؟ هو لما حكى الرؤية بتاعته لأبوه، كويس، أبوه راح قايل له أنت قلت لي الرؤية الحقيقية دي، بس كمان أنت ربنا، كويس، هيعلمك تأويل الرؤى، كويس، وحيتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. يعقوب اللي هو أبوه بيقول له يعني عليا وعلى أبويك من قبل أبويك، يعني جدك إبراهيم الكبير وجدك اللي تحته إسحاق، إن ربك عليم حكيم. كل سورة يوسف لما تنتهي بأسماء الله الحسنى تنتهي بعليم حكيم، لأنها كلها ترتبط بعلم الله للغيب وبحكمة الله سبحانه وتعالى. ايه بقى القصة؟ بقى ندخل جوه القصة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، كويس، يعني ايه آيات للسائلين؟ يعني عبر للي عايز يتعلم العبرة. ايه بقى الحكاية اللي حصلت دلوقتي؟ احنا عندنا موقفين. اول موقف سيدنا يوسف شاف الرؤية الجميلة دي، ابوه قال له اوعى تقولها لاخواتك ابدا لحسن هم هيعملوا لك يعني هيكيدوا لك، كويس، لكن انت ابشر، انت هتتعلم الرؤى وحيبقى لك بعد كده يعني موقع في الحياة. في نفس الوقت بقى كانوا اخوات يوسف اللي بيتوقع ابوهم منهم انهم يكيدوله، اذ قالوا دول بقى العشرة، كويس، لا يوسف واخوه الصغير بنيامين احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. احنا عشرة، كويس، وجاي ابونا ما بيحبناش زي ما بيحب اخو الاثنين العيال الصغيرين دول، بالمعنى يعني سايبنا احنا العشرة الكبار اللي احنا مفروض نكون عصبة وفي ظهره وبنحبه ومركز حب قوي. طبعا ده شعور الغيرة والحسد، كويس. هنا بقى النقطة اللي عايزة اقولها لك، اخوات يوسف حسدوا يوسف على ايه؟ واخوه بس بالذات يوسف على نعمة حب ابوه له، كويس، فارادوا ايه؟ فارادوا ده الحسد، ان يتمنى الانسان زوال النعمة. زوال النعمة يعني ايه؟ يعني عايزين يوسف ده لا يحصل على حب ابوه. دي النعمة اللي عند سيدنا يوسف ان ابوه بيحبه، طب احنا بقى هنشيل النعمة دي منه. نشيل النعمة دي منه على طول بعد كلمة آية 8 اقتلوا، نفس المنطقة. طب ليه كده؟ طب ما تقولوا صفروه، طب ما تقولوا يعني اي حاجه. ليه؟ انا بوريك قد ايه الحسد خطير. دول ابناء الابناء اسحاق ويعقوب وابراهيم، اقتلوا يوسف، كويس، او اطرحوه ارضا، برضو انهم برضو يقتلوه، كويس، اطرحوه ارضا، سوري، يعني ودوه ارض بعيده، يخلو لكم وجه ابيكم، يعني خلاص بقى، يعني زي ما تقول ايه، خلصنا منه، وابوكم دلوقتي يتفرغ لكم انتوا بقى، ما يبقاش داخل خارج بقى، حبيبي يا يوسف بحبك يا يوسف وانت يا بنيامين، خلاص خلصنا من يوسف ومن حب يوسف. أهم شيء يتعلمه الإنسان في الجماعة عشان ينجح في حياته وينجح في جوازه وينجح في شغله وينجح في تربيته لأبنائه، أن يفهم النفس البشرية. أفهم نفسي، أفهم جودي، ما استطعت، أفهم أبنائي، أفهم المحيطين بي، أفهم ظروفي. كل إنسان يدخل يقرب قوي في حياتي لازم أفهمه، ما قدرتش أفهمه أبعده، إذا ما كنتش مضطرة إن أنا أخليه في الدائرة القريبة وفهمته وعرفت مداخله ومخارجه وحدوده، كويس، ولغاية فين يأذي ولغاية فين يبقى كويس، يبقى بلاش منه. لأن أهم الإخوات اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم. بصي بقى إزاي الإنسان دايما يمني نفسه لما يعمل الشر بأنه حيتحول إلى الخير، وتكونوا من بعده قوما صالحين. بعد ما هنخلص من الواد المتعب ده ومن الحب ومن القصة ووجع الدماغ ده، ده احنا هنبقى في التمام، كويس. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. واحد من الإخوات ربنا حنن قلبه على يوسف، وطبعا دي يا جماعة برضو عشان نبقى دايما عارفين وماشيين، دي أقدار الله. سيدنا يوسف مش هيموت، سيدنا يوسف يجب أن يعيش. عارفين ليه يجب أن يعيش؟ عشان يجي سيدنا موسى، وعشان يجي ما بعد سيدنا موسى، وعشان نعيش الأيام اللي احنا بنعيشها دي. لو كان قتل سيدنا يوسف ما كناش بقينا في اللي احنا فيه النهاردة. عشان بس الناس تدرك كويس ان الحياة بتدار بالمقدار، وان كل شيء عنده بمقدار. الحركة والكلمة والخروج والدخول والنظرة مكتوبة ومحسوبة عند الله سبحانه وتعالى، عشان الانسان دايما يبقى متعلق بالمناطق دي ومركز عليها وحذر كويس. فراحهم واحد كبير، هم بيقولوا اكتر في التفاسير انه الكبير كان قلبه حنين، وهو هيرجع تاني يبقى قلبه حنين تاني برضه كويس، والله اعلم. قال ما بلاش نقتله، خلينا نيجي على بير كده ونحذفه في اخر البير، هتعدي كده بعض الناس اللي بيمروا كويس هيلاقوه هياخدوه نبقى خلصنا منه وخلاص كويس. فراحوا عشان يعملوا ايه بقى، فاتفقوا على كده هيرموه في البير كويس. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمنا، هم عايزين دلوقتي بقى يعملوا الخطه، عايزين نسحب يوسف من حضن ابوه كويس. ايه بقى، فيكيدوا لك كيدا، بايه، بالكيد ده برضو يا جماعة، الكيد اللي في النفس البشرية، اللي عايز يقرب من ربنا يلغي مناطق الكيد في نفسه تماما. كل ما يجيلك الكيد والشيطان والتبديد والتغبتاع والترتيب كده والقرصة اللي توجع كده من غير ما حد يحس، تقولي أبدا ولا يمكن أنا أعملها أبدا، أنا المناطق دي مش موجودة عندي في نفسيتي، لأن المناطق دي مناطق دليل إن الشيطان متحكم فيه، وبعدين عندي حسبي الله ونعم الوكيل، وعندي وأفوض أمري إلى الله. المهم يا ستي، فراحهم قالوا ايه، راحوا بقى لابوهم عايزين يسحبوا يوسف، فقالوا له مالك، يعني انا هقولها بقى باللغه بتاعتنا، انت ليه خايف علينا من يوسف كويس، مع ان احنا بناخده وبنحبه وبنحافظ عليه، خليه بكره يخرج معانا كده نرعى شويه كويس ويغير جو ويتبسط واحنا هنحافظ عليه. ابوه سيدنا يعقوب عارف باللي في قلوبهم، وقايل له قبل كده اوعى تحكي لهم الرؤيه بتاعتك لحسن دول هيكيدولك، فهو هيقول لهم ايه، قال لهم عشان يستعطفهم ويوقف سحب الولد منه كويس، اني لا يحزنني ان تذهبوا به، انا هتضايق لما الولد يبعد عني، وبعدين انا خايف لحسن انتوا لما تروحوا بقى تلعبوا مع بعض وتسيبوا الطفل الصغير يروح جاي الذئب كويس ويروح واكله كويس وانتم عنه غافلون. برضو انت بتتعلمي من لغه القران، ربنا سبحانه وتعالى تعالى بيعلمنا لغة القرآن. سيدنا يعقوب عارف انهم هياخدوا سيدنا يوسف ويكيدوا له كيدا، هو مش عايز يقول لهم بالوضوح انه فهمهم، فقال لهم ايه، برضو دي يا جماعة اسمها لغة المواراة كويس او المضاراة. ليه؟ علشان الانسان دايما يداري كويس من هو مضطر الى الحياة معاه، هما دول ولاده مش هيقدر يقول لهم انتوا واخدينه تلعبوا بيه، ده انتوا واخدينه تقتلوه، وانا عارف وده شايف رؤية قبل كده وانا قلت له ما يقولكوش لان كنتوا كلكم حقد وحسد كويس. ما هو الواحد لا ما قال لهمش كده، قال لهم انا خايف لحسن يجي ذئب وانتوا مش واخدين بالكم، مع ان هما واخدينه يقتلوه وهو عارف كويس. ليه استخدم هذه اللغة؟ لانه ده اب كويس وبيحنن قلوبهم وما بيديهمش اخوانا، ودي برضو انا احب واحنا بنفسر دايما نستفيد في الحياة، ما تديش لأي حد قدامك خوانا، هتديه السلاح اللي يقضي بيك عليه، لانك انت اظهرتي له انك بتخونيه. زي مثلا ما تيجي مثلا واحده اخت تيجي تقولي مثلا تعالي معايا يا منى مثلا نروح السيل اللي في المكان البعيد ده، اقول لها بقى انت عايزه تاخديني معاكي لمصلحتك، ولا انت عايزه تركبيني معاكي العربيه عشان تركبي في الطريق السريع ده اللي ما تقدريش تركبيه في وحدك، اصل دي اتعملت فيا مره واخداني بس كملت عدد على الطريق عشان تنفدي وتوصلي المول البعيد بسرعه، وابقى انا كنت كملت عدد كويس. فانا ممكن افهم القصه دي وانا راجع اقول لها شفتي انت ما كنتيش واخداني عشان بتحبيني، انت كنتي واخداني عشان تستغليني. لو قلت لها عشان تستغليني انا جعلت لي عدوه مدى الحياه، لا انا ما اقولهاش كده، انا افهم واسكت وما اركبش تاني بس. لكن عشان كده انا يعني انت ده جمال القران، ان القران مش نازل علشان زمن ولا عشان قصه، القران نازل عشان يعلمنا الى يوم القيامه ازاي نعيش حياتنا صح. الانسان المؤمن اللي عنده عقل كويس لا ياخذ من الناس اعداء له، لا تصنعي الناس اعداء لك كويس، لانك وانس صنعتي للناس اعداء لك كويس انت الخسران، لو كنت انسانه طيبه، لان انت هتنسي انك قلت لها الكلمتين دول والناس ما بقتش بتنسى، والناس لا يعلم بقلوبها إلا الله كويس. فاذا هو قال له ده انا خايف قوي لحسن انت تغفلوا عنه كده وتقعدوا تلعبوا مع بعض والذئب ياكله. قالوا له لان اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. شوفوا قد ايه هم عمالين يلفوا ويدوروا وراه وهو بيلف ويدور وراهم. كويس. قالوا له بقى احنا نبقى 10 والذئب ياكله مش معقول. لما ذهبوا به خدوا بقى سحبوه كويس واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب. يعني فعلا خدوه راحوا حادفينه في البير كويس. بس شوفي بقى برضو يعني دي مناطق يا جماعه مهمه جدا. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. هيرجعهم ربنا له بعد سنين عديده وهيقول لهم انتوا عملتوا فيا كذا وكذا وكذا زمان. عشان بس الانسان يبقى عارف. الانسان يا جماعه اللي عايز يعيش حياته حياه صح وكويسه يتقي الله سبحانه وتعالى. ابقى عارفه ان دي بتنكر عليا ودي بتضحك عليا وده عايز ياكل مني وده عايز يعمل مني واقول انا مع الله سبحانه وتعالى هعاملهم بالحب وهعاملهم بالرحمه وهعاملهم بالاخوه لان بيني وبينهم ربنا. طول ما بينك وبين الحياه ربنا عمر ربنا ما يضيعك وعمرك ما ابدا تلفي وتقولي هبقى زي الناس بيضايقوني حدايقهم. العين بالعين والسن بالسن. اللي بيدخل في المنطقه دي بيفقد كل مواقف الخير في حياته. بنتحول الى شخصيات انتقاميه وشخصيات انت هي حلوه انا حلوه هي وحشه انا وحشه هي كذا كذا. وما هو الغالب على الحياه النهارده؟ العطاء الحب الرحمه؟ لا، الغالب الحسد والتنافس وما الى هذا. عشان احكي لكم قصه تضحك او في الاخر برضو. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا ابائهم عشاء يبكون. رموا بقى وابتدت بقى التمثيليه بقى الكبيره اللي بيقفلوا بيها. شوفي بقى جم بالليل هما كانوا خرجوا اول النهار رجعوا له بالليل عمالين يعيطوا كويس. دي دموع التماسيح طبعا. قالوا له بقى يا ابانا قالوا له احنا رحنا نتسابق عملنا سبق وسبناه هو قاعد جنب هدومنا عند متاعنا واكلنا وكده. فزي ما انت توقعت يا بابا اكله الذئب. كويس اكله الذئب. بصي بقى دايما في يعني حاجه تقولك ايه يكاد المريب يقول خذوني. دايما الكذاب لما يحكي حكايه يبقى هو نفسه مش مصدقها. كويس بالظبط. فتقومي تقولي لها لا انت ما بتقوليش الحق قولي الحق. اطلعي بالكلمتين اللي عندك كده عماله تلفي وتدوري عينيكي ما بتقولش الحق. دايما هي دي الحق. يعني ده كل ده من رحمه ربنا بالانسان انه يديله البصيره كده. كويس. فهو راحوا قالوا له ايه قالوا له احنا سبناه وهو الذئب كاله بس انت عمرك ما هتصدقنا ابدا لانهم كذابين. كويس. ولو كنا صادقين حتى لو كنا صادقين اصل هم مش صادقين. كويس. طيب عملوا ايه بقى هم الاخوه؟ برضو يا جماعه لازم تعرفي شيء مهم جدا وده هيبقى من يعني احد امراض القلوب اللي جايه بعد الحسد ان شاء الله. هناخد الياس من رحمه الله وبعديها ان يامن المؤمن مكر الله سبحانه وتعالى. المؤمن لا يامن مكر الله سبحانه وتعالى. هم عملوا ايه بقى؟ كويس. وجاءوا على قميصه بدم كذب كذب. كويس. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هم علشان كذابين كويس ما بيقولوش الست كويس. هم بعد كده استغفروا ابوهم واستغفروا اخوهم وتمت المغفره. كويس. فهم عملوا ايه؟ السلام معلش يا رضا. فاذا يا جماعه هم جابوا ده من كذب. ليه ربنا قال كذب؟ كويس هنا فهو هقول لك اهو قال بل سولت لكم انفسكم امرا. هنا بقى قال لهم لا انتوا كده في حاجه نفسكوا كده خططتها. شوفي بقى برضو يا جماعه يعني عشان دروس الحياه فصبر جميل. ايه بقى معنى الايه دي كلها؟ اللي حصل ان هم عشان يثبتوا الكذب على ابوهم كويس راحوا جايبين دم وحاطينه على القميص. بس الدم ده كان دم كذب. ليه؟ لانهم لما جابوا القميص القميص ما كانش مقطوع. جابوا القميص زي ما هو وقالوا له ده الذئب هجم على يوسف اكله والقميص زي ما هو سليم ما تقطعش. فطبعا ده كان ايه؟ ده دم كذب. كويس. ده مش دم يوسف. يبقى ده يوسف هنا بقى هنا راح هو قايل ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا. لازم ربنا يكشف الظالم كويس والمضلل. وبرده عايزاكي تتعلمي حاجه كل ما تقربي من الله كل ما تقربي من القران وتقعي في مواقف شديده وتقعي في ناس مكاره وتقعي في ناس قويه وتبقي وحيده ومش عارفه تعملي ايه مع الناس دول لازم ربنا يروح باعت لك كده خيط امل خيط رحمه خيط انت انا معاكي خيط مش هيستمر الموضوع يثبتك. لان الانسان لما بيقع في المواقف القويه ويبقى حواليه ناس لا تخشى الله سبحانه
سبحانه وتعالى الناس بتيأس وبتنهار بتبقى مش عارفة تعمل ايه. دول أقوية ومشاكسين وكتير ورايا وقدامي بيكلموني بيضغطوا علي هيجننوني هيعملوني. لا، الإنسان المؤمن اللي بيتقي الله، وده برضو يا جماعة وانتوا يعني بناتي، ده تع حب القرآن، تعهد القرآن، فهم القرآن. القرآن فعلا هدى وشفاء للمؤمنين. تقومي الصبح متضايقة وحاسة ان الدنيا كلها عليكي، وبعدين تيجي تروحي فاتحة اي صفحة في القرآن، وانا دايما اقول الكلام ده وحنثبته واحنا ماشيين، لازم تلاقي آية تريحك، لازم تلاقي آية من ربنا تطمنك. هنا قال لهم ايه؟ هو فهم ازاي؟ قال لهم قال بل سولت لكم انفسكم امرا. يوسف ما ماتش، انتوا جايبين الدم والدم كذب والقميص. طبعا هو ده كله ما قاله لهمش، هو قال لهم في حاجة حصلت، سولت لكم انفسكم امرا. لكن هو في نفسه كويس تأكد ان يوسف ما ماتش. الدليل انه قال صبر جميل، لا بكى ولا قال لهم يلا ولا تخانق ولا حاجة، قال الصبر. وده يا جماعة دواء أي ابتلاء، ودواء أي ابتلاء في أهم حاجة في اللحظات لوقوع الابتلاء. أول ما يجي الابتلاء أو تيجي المشكلة أو يجي كذا، لازم المؤمن يقول لنفسه صبر جميل، صبر جميل، صبر جميل، علشان يتماسك الإنسان، عشان الإنسان ما ينهارش ويقدر يفكر صح. ويسوى راح قال لهم بعد كده والله المستعان على ما تصفون. انتوا حكيتوا الحكاية دي لنا بقى رب كويس، هو اللي هيعيننا على هذه القصة. إن شاء الله هنبقى نكمل قصة سيدنا يوسف إن شاء الله في أحد الدروس بإذن الله إن شاء الله. إذا كانت interesting ممكن ناخد قصة سيدنا يوسف يوم الثلاث، لأن الحقيقة قصة سيدنا يوسف قصة مؤثرة جدا ومفيدة جدا، وكل كلمة فيها بيتعلم فيها الإنسان وبيرتبط فيها بالله. نفكر لغاية آخر الدرس إن شاء الله، عشان إحنا غيرنا نظام يوم الثلاث هنبقى نقول لكم آخر الدرس، بس عشان أتحرك هنا. إذن دلوقتي هذا هو الحسد. الحسد أدى إلى أن الأب قال لابن يوسف اوعى تقول لإخواتك على حلم بتاعك، على الرؤية بتاعتك، لحتن هم حيكدولك. الحسد خلى إخوات سيدنا يوسف يا إما يقتلوه يا إما يلقوه في البير، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى أنقذه، لكن ده دليل على الحسد. في برضو آية تانية في سورة يوسف، هي الآية رقم 67، بتدل على الحسد، ودي هحكي لكم عليها حكاية واقعية حصلت يعني تعبر عن معنى هذه الآية. يعني أنصح لنفسي والبناتي والإخوة، فريدي الواحد جرى له أي حاجة، فريدي الواحد حصل له حادثة، فريدي حصل أي شيء، معايا القرآن، ترميت في الشارع أفتح القرآن أقرأ، قربت أموت أفتح القرآن أقرأ، أي حاجة تحصل لي، حد عارف إيه اللي بيحصل في الحياة، دايما خلي في شنطتك القرآن على طول كويس، ولوحتي عيادة افتحي وقري فيه كويس، عندك وقت اي وقت انتظار، قعدتي في الباركينج لاين بتاع الاولاد افتحي القران واقري فيه كويس. ده ازاي يعني تصاحبي القران واصحابك القران كويس. طيب فاحنا دلوقتي الايه رقم 67 صفحه كام يا دوح؟
243
صفحه 243. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بسم الله الرحمن الرحيم الآية دي، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وتدخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هنا ده بجزء من القصة، بس معنى هذه الآية إيه؟ هنا سيدنا يعقوب بيقول لأولاده العشرة كويس، كانوا داخلين على رايحين عند سيدنا يوسف كويس، فقال لهم اوعى انتوا كلكم تدخلوا من باب واحد، كل اتنين تلاتة كده يدخلوا من باب. ده برضو يا جماعة لتجنب الحسد كويس. ليه بقى؟ لانه النهاردة لو الناس قاعدة كده كويس زي ما احنا قاعدين كده كويس، ولقينا ما شاء الله ولا قوة الا بالله 10 اخوات طالعين وعد بعض شبه بعض، قلنا لهم انتوا جيران؟ لا. صحاب؟ لا. امال انتوا مين؟ انتوا اخوات. قلنا لها يا بس روحوا سبعة خالص، لا فيها عين ولا فيها حاجة، إدراك القلب والعقل ما بيتحملش كويس. فهو عشان كده قال لهم إيه؟ كل اتنين ينفدوا من باب، بلاش تخش من باب واحد عشان الحسد. طيب إحنا دلوقتي بقى يا جماعة هننقل عن الحسد في القرآن الكريم. أنا قلت لك قصص عن الحسد في القرآن الكريم، لكن كلمة الحسد في القرآن الكريم جات 4 مرات كويس. هنقرأ الـ4 آيات دول عشان أنت تبقي عارفة كنوع من العلم بعلوم القرآن آيات القرآن الكريم التي ذكر فيها كلمة الحسد. أول آية هي في سورة البقرة في الآية رقم 109 من سورة البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيعلم المؤمنين بأن من أهل الكتاب من يحسدوهم على نبيهم وعلى علمهم وعلى إيمانهم، وفي هذا تحذير للمؤمنين من سلوك هؤلاء. طيب الآية الثانية اللي حنقراها هنا عشان أنا قلناها كلمة كفارا حسدا، هي دي كلمة الحسد، ومن عند أنفسهم، الحسد من النفوس ومن القلوب. الآية الثانية اللي حنقراها اللي فيها كلمة الحسد الآية رقم 54 من سورة النساء.
الله الرحمن الرحيم. أمدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
صدق الله. كان أهل معنية أن أهل الكتاب كانوا بيحسدوا صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله وهو النبوة العظيمة كويس، وكانوا بيحسدوا العرب أن النبي خاتم الأنبياء هو من العرب. هم طبعا كانوا يتمنوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء منهم. الآية الثالثة اللي موجودة في القرآن اللي فيها كلمة الحسد موجودة في سورة الفتح الآية رقم 105.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
هيا يا جماعة في شرح الآية دي ده مرتبط يعني بفتح الحديبية وبموقعة خيبر. المهم ان المخلفون من الأعراب دول كانوا الأعراب اللي كانوا حوالين المدينة، لما كان يجي وقت شدة ويبقى الرسول صلى الله عليه وسلم محتاجهم انهم كانوا يروحوا معاه عشان يفتحوا المدينة رفضوا. فايس لكن بعد كده لما جت موقعة خيبر وكان فيها مغانم كثيرة قالوا له احنا عايزين، اذا انطلقتم ان راحوا بقى اللي هم يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كانوا معاه في بسم الله الرحمن الرحيم في الحديبية، لما جت موقعة خيبر وكان فيها مغانم كثيرة جم بقى المخلفون اللي هم تخلفوا اولا جم بقى رجعوا لقوا مغانم، قالوا لهم احنا جايين معاكم عن المغانم، فقالوا لهم لا مش هتيجوا معانا، قالوا لن تتبعوا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. انتوا بتحسدونا عشان احنا جايين ناخدوا معاكوا المغانم وما رحناش معاكوا ودخلنا معاكوا في المشكلة الكبيرة اللي حصلت في المدينة، فده طبعا من يعني امراض في القلوب، بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. دي ان شاء الله يعني لها توضيح عشان موقعة خيبر وفتح الحديبية وكده. المهم انها كلمة الحسد عشان نبقى جبنا كلمة الحسد في القرآن في كل ايات القرآن الكريم. السورة الرابعة طبعا اللي فيها اللي هي سورة الفلق خلاص احنا كلنا عارفينها عشان اقدر انقل على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. هنا المنطقة دي يا جماعة مهمة جدا بالنسبة يعني لموضوع الحسد. كل ما هيبقى عند الإنسان أو المؤمن أو المسلم حسد في قلبه كل ما هيضعف وجود الإيمان في قلبه. أنا طبعا هشرح ده كله إن شاء الله لما هنيجي نعرف أسباب الحسد إن شاء الله. الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم تحاسدوا. ليه؟ لأنه الحسد لما بيدخل طبعا بيسوء علاقات الناس. ليه بيسوء علاقات الناس؟ لأن الحسد يا جماعة دايما زي ما قلتلك أنت عندك مثلث بيتكون من الحسد ومن الكراهية ومن الكبر. أول ما بيخش الحسد كويس بيكون معاه على طول الكراهية، أنا بكرهها عشان هي عندها، طيب أنا بقى اللي مثلا اللي الخير اللي عندها ده أنا مش هسيبه لها أبدا. وأنا حوريك دلوقتي في أسباب الحسد كويس. يبقى أخش أنا بعد كده بعد ما كان عندي حسد بقى عندي كراهية، هخش في سوء الظن وهخش في الغيبة وهخش في النميمة، وقد أصل كويس إلى ما وصل إليه أبناء الأنبياء. عشان تعرفي قد ايه ان الحسد والايمان لا يجتمع في القلوب، وان الناس مرة ان مجتمع يدخل فيه الحسد كويس لا يمكن تكون الناس دي قلوبها بتحمل الخير لبعضيها، لا، قلوبها بقت محتلة بشعور أنا عايزاها أخذ اللي عندها وهي عايزة تأخذ اللي عندي. اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. زي ما قلت لك، لأنه نبدأ بالحسد وندخل على سوء الظن والغيبة والنميمة والأذى والشر وإفشاء الأسرار وحاجات كتيرة هشرحها لك مع الأسباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء يعني الكراهية والحسد، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. الحسد يضيع الدين تماما، وده برضو هنتعلمه، لأنه بيدخل يا جماعة في مناطق الإيمان بالقضاء والقدر والرضا، والرضا بقضاء الله والرضا بعدل الله، وهشرح لك ده كله إن شاء الله. طيب احنا دلوقتي هنبتدي ناخد أسباب الحسد. كويس، دلوقتي احنا قلنا ان الحسد ده أسوأ مرض من أمراض القلوب، وان الحسد ده لا يجتمع مع الإيمان، وان الحسد ده بيؤدي إلى الكراهية وسوء الظن، وان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الحطب النار. إذن يعني الحسد ده مرض عظيم قوي. ليه الحسد منتشر بشدة زي ما قلنا في قلوب الناس؟ نمرة واحد ونمرة واحد ونمرة واحد، سيطرة حب الدنيا على القلوب والتنافس عليها. يعني كلمتين عايزاك تحطيهم عشان يبقى المعنى واضح عندك كده وملخص: التنافس والفوز. مرة يكون في قلب الإنسان منطقة التنافس، بس خلي بالك هنا التنافس على ايه؟ التنافس على الدنيا. والفوز، لازم أفوز بأفضل شيء في الدنيا. تواجد هذا التنافس وتواجد هذا الفوز، أصبح هذا القلب قلب يحسد ليل ونهار، لأنه في منطقتين هو بيرى الأمور من خلالهم، إن أنا عايزة الأحسن كويس، وإن أنا لابد أن أصل إليه، ما ياخدوش غيري، خلاص المنطقة دي سيطرت عليا. حين يعتقد الناس، وهي دي بقى يا جماعة المنطقة المهمة اللي ياريت ان احنا نتحسسها بقلوبنا، علشان قلوبنا فعلا تشفى تدريجيا من مرض الحسد، لما يبقى الانسان عنده اعتقاد وايمان ان انا جاية الدنيا دي فقط عشان احقق مجموعة من الاهداف. يعني انا اجيب مثلا بنتي اللي عندها 12 سنة، لما كبرت كده ووعيت وفهمت كده، واقول لها: تعالي بصي يا يسرى يا حبيبتي، انت جيتي الدنيا دي عشان ثلاث اهداف: تتجوزي احسن واحد، تحصلي على احسن شهادة، تسكني في احسن مكان على الارض. هم دول السبب لوجودك في الحياة، عايزاكي تشتغلي عليهم ليل نهار، اذا حققتيهم تبقى انت احسن انسانة في الدنيا. احنا نكبر هكذا: احسن شهادة، أحسن عريس، أحسن بلد على الأرض، أحسن إمكانيات. كويس، فالعقول متركبة بالطريقة دي، إحنا تركبنا كده وتركب من قبلنا كده. علشان كده يا جماعة الإيمان بالله سبحانه وتعالى الحقيقي هو إن الأول أرتب دماغي صح، بعد ما هرتب دماغي صح واملاها بقوانين صح، هقدر اعيش بقى الحياه صح، اللي هو اسمه يعني ايه، البراكتس بقى سهل. لكن لازم الاول احط السياسه السليمه واقتنع بيها وامشي بيها. للاسف الشديد ان احنا كمسلمين كويس، وليس لنا اي علاقه بغير المسلمين، لان غير المسلمين ليس عندهم قران، احنا ناس لنا كتاب ولنا منهج. احنا كمسلمين حولنا حياتنا الى التنافس على الدنيا والفوز بها، وناخذ ابنائنا لما يبتدي عقولهم تظبط، بدل ما اخد بنتي اللي عندها 12 سنه وابتدي اقول لها: بصي يا حبيبتي، انا عايزه اقول لك على حاجه، تعلمي مني، انا ماما كبيره عارفه الدنيا دي. يا حبيبتي الدنيا دي هيتلاقي فيها حاجات حلوه، هتلاقي فيها حاجات صعبه، هتلاقي فيها مشاكل تلاقي فيها سعادة، بس الدنيا دي يا حبيبتي فترة صغيرة خالص، قصيرة، مش هي المهمة يا يسر يا حبيبتي، مش دي اللي بنركز عليها ان احنا كل اللي احنا عايزينه يحصل فيها. لا يا حبيبتي، الدنيا دي لها رب عايزاكي تعرفيه وتحبيه وتخافي منه وتراقبيه وتسمعي كلامه. لو سمعتي كلام ربنا في الدنيا انت هتعيش الدنيا صح، بس انت كمان عليكي مسؤوليات، انت طالبة وعايزاكي تذاكري وتبقي متفوقة عشان ابتغاء مرضات الله يا يسر. عايزاكي يا حبيبتي تبقي انسانة جميلة وحلوة ومرتبة وكذا، علشان تبقي مسلمة جميلة يا يسر. لما يجي الانسان، لما نكبر في حياتنا ونعرف ان الحياة هي فترة كويس قصيرة، كويس، وانها امتحان. ولما العيال يا جماعه برضو عشان الناس تفهم، لما تاخدي اولادك من سن 10 وتبقي او 8، لان العيال دلوقتي من سن 4 بيفهموا اكتر مني، كويس مش عايزه اقول 4 خلينا في 8. انا حفيدي عنده 6 سنين، بنتي بتقول لي يا ماما يوسف بقى بيخش الاوضه ويقعد لوحده ما يتكلمش معايا كتير. قلت لها هو اساسا اتكلم وهو عنده 3 سنين ونص، دلوقتي انا عازل شويه. قالت لي خلاص عايز يعيش شخصيته. طب حلو قوي، امال نربي مين يا بنتي دلوقتي؟ فلازم تدركي العيال بيتطوروا مع زمن الكمبيوتر والانترنت والحاجات دي بسرعه، احنا ما نقدرش ندركها. اول ما تلاقي ابنك ولا بنتك وعيت كده، علشان يعني نعرف اسباب الحسد ده انا هشرحه اكتر في العلاج. خلينا المهم هي منطقه سيطره الحياه الدنيا. وبرده زي ما بقول لك يا جماعه ان احنا بنضع ابنائنا كما وضعنا على اهداف في الحياه الدنيا. اتقدم لك عريسين، واحد طيب وامير وكويس ومصلي وصالح وان شاء الله يبقى له مستقبل، بس في واحد تاني اهله غناي وعندهم فلوس وعندهم برستيج وعنده شهادة ممكن تضمن مستقبل اكتر، انما يعني دينيا ضعيف واسرته مش متدينة وقد يكونوا تعبانين، خدي التاني، خدي التاني، حاولي معاه يبقى كويس كويس. مش هتحاولي معاه ستي مش مشكلة، كل الناس بتتطلق وتمشي الحياة وتبقي برضه، وياريتك تكوني في امريكا وتقطعيه في النص وتبتدي على مية بيضة بقى وتاخدي لنفسك فيه. امال ايه، بس احنا متدينين قوي. ربنا يهدينا وتبقى في جماعة مهتدية، ما تقدرش واحدة لوحدها تقول لك انا همشي بما يرضي الله، ما تقدرش، لان الانسان ضعيف وان الشيطان للانسان عدو مبين. كل الناس هيقفوا ضدها هتتلخبط وهتمشي. عشان كده احنا ما بنعرفش نمشي لقدام كلنا، لاننا ما بنمشيش كلنا مع بعض. لما نمشي كلنا مع بعض على طريق سليم هنقدر كلنا نمشي، لكن لما كل واحد عايز يمشي يجي يمشي في الطريق السليم العالم تخلع منه تدريجيا، كويس؟ عشان كده ما حدش بيتحرك. المهم ان الناس لما تعتقد انها جاءت الى الدنيا لتحقيق اهداف محدده وهي المال والابناء والجاه والشهادات، كويس، الاهداف بتسيطر على المشاعر تماما. بنشتغل بقى ايه، نعيش ليل ونهار لهذه الاهداف فقط، كويس، تدور حياتنا حوالين الشهادة وحوالين الأبناء المتفوقين وحوالين السيارة والبيت الواسع. كل ده كويس، كل ده عظيم قوي، كل ده عظيم قوي لما يكون أنا ليا رب، كل ده عظيم قوي لما يكون ليا آخرة، كل ده عظيم قوي لما يكون ليا جنة ونار. يا جماعة لو الإنسان بيؤمن فعلا بالجنة والنار حقيقة، لا يمكن تكون هذه الأشياء هي أولويات عنده أبدا، وهو ده المحك اللي يحط عليه الإنسان نفسه. إذا فعلا بأيقن أني ممكن أموت في أي دقيقة وقد يكون أستغفر الله العظيم مصيري إلى النار، كويس، إذا كانت الحقيقة دي واضحة عندي، لا يمكن تكون أولوياتي العربية والبيت بتاعها أكبر مني والأولاد بتوعها أحسن مني، كويس. المهم الناس بتبص حواليها بتلاقي مين. أنا بقى عايز أجيب لك عنوان الدرس، عنوان الدرس لماذا يحسدك أحبابك، مش يحسدك أعدائك، لا أعدائك بيكرهوك، إنما الحسد اللي موجود في حياتنا دايما موجود من الدائرة اللي حواليك اللي هي الأقارب وزملاء العمل والجيران. ليه؟ لأن هي دي الفرقة اللي عندك التنافس الدنيوي معاها، كويس. انا النهارده لما اكون عايزه اجيب اكبر عربية في هيوستن، طيب اكبر عربية في هيوستن دي مين هيشوفها؟ هيشوفها قرايبي وهيشوفها صديقاتي وجيراني. يبقى الحسد هيجي لي منين؟ هيجي لي من الفرقه دي. هم يعني انا لما هجيب اكبر عربيه في هيوستن هيشوفها جورج بوش؟ لا، جورج بوش ما هيش دعوه بيا. فلابد ان انا استخدم عقلي بالطريقه دي، انك انت هتخشي في مناطق الحسد من الاحباب، من فرقه المحيطين بيكي. طبعا انا زي ما قلت لك في التنافس مع الاقارب، طبعا التنافس مع الاقارب ده افتحي فيه على جميع المحاور. يعني للاسف الشديد يعني يا جماعه احنا بنحب بعض وناس طيبين وان شاء الله المسلمين طيبين والخير في امتي الى يوم القيامه، بس ضعف الايمان وضعف القران وتعلق معظم الناس بالحياه الدنيا حتى كويس بيجرفوا الطيار في المنطقه دي، كويس. فبتلاقي نفسك ان مثلا ابن اختك دخل كليه الطب مثلا وانت ابنك ما عندوش اي استعداد، لا يمكن يصلح انه يخش كلية الطب. لا حبيبي خش كلية الطب بره. طب يا ستي الواد هيسقط وهيفشل؟ لا 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 مش هيسقط ولا هيفشل ولا حاجة، الولد كويس، الولد كويس قوي. اه والله ده عارفة بس لو ركز. طب ليه كده؟ ليه كده؟ ايوه بيطلع منه بالظبط، هيطلع منه حاجات حاجات كتيرة قوي، هتضيعي، هتضيع عمره، هتضيع مستقبله. ولو خاف منك وطلع دكتور هيبقى دكتور فاشل، ولو ما طلعش دكتور فاشل هيبقى بني ادم فاشل. كويس، ونفضل احنا ده كان سببه ايه؟ مش كان ده كان سبب حسد الاقارب. وافتحي بقى على حسد الاقارب، لان اظن يعني موجود في حياتنا، جابت فيلا في مارينا وانا ما جبتش فيلا، دي الفيلا بتاعتها تلات اوض وحمامين، انا حمام واحد. لا يا حبيبتي لا 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 لا، مع ان الفيلا دي ما بتتدخلش يمكن كل تلات سنين. المبدأ انا بتاعت ما بيت صراحة، يعني تديني حمامها ارتاح. شوفي بقى الحسد، تديني الحمام الزيادة، تقوم حد يقول لها بتدققي على حمام، ودي اختك تقول لك طب اديهولي، اديني الحمام الزيادة وانا اهتم. والله امال ايه رزان ده كده. طبعا على الجيران، وما ادراكي ما الجيران بقى، انا مش هتكلم برضه. يا جماعة احنا عندنا مشكلة كبيرة، عارفين ايه المشكلة؟ يعني معلش بس انا هقف في المنطقة دي، احنا لا نقدر اهمية الحب للقلوب ابدا. احنا نبيع منطقة الحب دي، منطقة الانتماء، منطقة الاخاء، منطقة التعاون، أهم حاجة يحتاجها قلبك أن يشعر أن هناك من يحبونه. دي أهم حاجة، غذاء الروح كويس هو الحب بجميع أشكاله. كويس، احنا مش بنقول حب الزوج فقط، حب الزوج وحب بابا وماما وحب اخواتي وحب صديقاتي، حبايبي اللي في المسجد دول ما اقدرش اعيش في امريكا من غيرهم. والله يا جماعه انا جات لي اكتر من فرصه اسيب هيوستن، وربنا سبحانه وتعالى اللي يعلم، وفرص يعني كانت تبقى في اماكن قد تكون افضل من هيوستن، وما زلت حطيت منطقه. لا عمري ما هلاقي اخوات زي دول، لو كانوا بقى صحيح بيحبوني بقى الله اعلم، بس انا بحبهم. يكفيكي ان تبني في داخل نفسك حب الاخرين، ما تدوريش هما بيحبوكي ولا لا، انت حبيهم. نماء شجرة الحب في قلبك هو اللي بيحييكي، هو اللي بيظبط جهاز المناعة عندك، هو اللي بيظبط طاقة العطاء اللي موجودة مع جواكي لربنا ولحبايبك ولأهلك ولنفسك وللدنيا وللآخر. فرابد ان تفضل شجرة الحب جوانا، احنا نسينا الشجرة دي خالص، بقينا ناس فعلا قاسيين القلوب حقيقة، بقينا ما بيأثرش فينا حاجة أبدا. اللي يموت يموت، واللي يعيش يعيش، واللي يسافر يسافر. تقولك مالك قلبك جمت ليه؟ تقولك من الغربة. لا مش من الغربة، من الدنيا، من حب الدنيا قلوبنا شدت. بقى عندي يهمني ان انا تزيد عندي الماديات قوي، اروح مكان يزيد عندي فيه حاجات كتير قوي، افقد بقى حاجات ناس بيحبوني، مش مشكلة يا ستي كله يتعوض. المهم الماديات، هو ده التنافس على الحياة الدنيا يا جماعة. ولما تنافسنا على الحياة الدنيا وصلنا الى ايه؟ وصلنا للح هنشرحه. اذا اول سبب هو التنافس على الحياة الدنيا، سباق الحياة الدنيا، السبق اللي احنا بنجري فيه ده كويس، وان كل واحد يحصل. وطبعا السبق ده اكتر ما بيكون فيه التنافس بين زملاء العمل وبين الاقرباء وبين الجيران، ولهذا دائما يحسدك احبابك. احنا حولنا الاحباب الى ناس بيحسدونا، فبقينا بنتباعد عنهم. نمرة 2 بالنسبة لاسباب الحسد يا جماعة، ودي نقطة مهمة جدا، حب المريسة كويس وطلب الجهل النفس. يعني ايه حب المريسة وطلب الجهل النفس؟ يعني انت مثلا لو عندك دكتور مثلا كبير قوي، طبيب كبير ومشهور وعنده مستشفى وهو رئيس القسم، والناس كلها عارفة الدكتور فلان الفلاني، جاء شاب صغير اتعين عنده في المستشفى واكتشف علاج لمرض، والدكتور ده الشاب الصغير لما اكتشف العلاج للمرض ده ابتدت الناس تعرفه، اسمه يكبر كويس. طبعا مين اللي هيبتدي يتجنن؟ اللي عايز الجاه كويس، واللي عايز حب المريسة كويس، عشان برضو تعرفوا يا جماعة انه بيجي من حب الدنيا. يقولك لا 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 لا، تعال هنا، ايه الاختراع اللي انت عملته ده؟ لا لا لا، الاختراع ده غلط ومش كويس، يلا وانا هطلعك من المستشفى بتاعتي، عشان يقفل عليه خط ان العلاج بتاعه يتطور او ينجح او كذا كويس. وطبعا ده من حب الرياسة وطلب الجهل النفس، طبعا ده بيقوم على الأنانية الشديدة. وطبعا حب الرياسة وطلب الجهل النفس ده موجود في كل منطقة كويس. يعني أي حد بيقوم بعمل كويس بيتعرف فيه، مثلا مذيع مشهور، ممثل مشهور، أي حد مشهور، ويجي حد تاني صغير يطلع عليه يقولك يروح بقى الأساسي يحارب الجديد. ليه؟ لانه هو لو اشتهر وتعرف والناس اتلفت عليه، انا محدش هيجيلي ومحدش هيعرفني ويحسده ويقضي عليه. نمرة 3 في اسباب الحسد يا جماعة هي العداوة والبغضاء. يعني ايه العداوة والبغضاء؟ مثلا هنقرأ دلوقتي من آل عمران، من سورة آل عمران الآية رقم 120، انا هقرأ لكم فيها بس ايتين يعني سطر واحد علشان الوقت
سورة آل عمران الآية رقم 120 صفحة 66 صفحة 65. بسم الله الرحمن الرحيم. وبل ما تفتحوا بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هي دي يعني ايه؟ يعني ايه الموضوع ده بقى؟ مثلا يعني مثلا انا اعرف شخصيا اتنين اخوات كويس اختلفوا على الميراث، والدهم اتوفى وترك لهم ميراث كبير كويس، بس اساسا كان في واحد اغنى من واحد، يعني واحد اغنى كبير مثلا غني قوي قوي، الصغير كويس عادي كويس. لما جاء الميراث اختلفوا عليه، والدهم ما كانش ساب وصيه كويس، فجم يوزعوا الممتلكات اختلفوا، وصلوا الى المحكمه خلاص. لما وصلوا الى المحكمه، ويعني انا بقول لكم انا اعرف هؤلاء الاشخاص، يعني المحاكم طبعت عندنا في مصر قضايا الميراث دي بتاخد سنين كويس. الاخ الصغير كل ما يقعد في قعده يدعي على اخوه بالموت قدام الناس كلها، تقوم الناس يقولوا له حرام تدعي عليه ليه، صحته تضيع ولاده يتشردوا وكذا. تلاقي نفسك بتسمعي الكلام يعني في منتهى الخطوره، يقول لك لا 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 عشان هو ظلمني وعايز طول معايا في المحاكم وضيع لي فلوسه، عنده على قلبه قد كده. تمالك انت عنده على قلبه ولا مش عنده عند قلبه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله كويس. فمناطق العداوة والبغضاء هي دي عشان كده انا قلتلك ايه في اول الدرس، لا تصنعي لك اعداء، لانك لما تصنعي لك عدوة وتكون لا تخشى الله هتحط عينها عليكي ليل ونهار، عمر ما نعمة هتجيلك وهتفوتها، وتمر السنين على كده. ناس كتير يعيشوا سنين وايام وتقول لك كنت كان زمان عندها العيال، يا ستي اهو الواد خاب وضاع، وجوزها اهو يا ستي كذا وكذا، وتلاقي الناس بتتكلم ب يعني حقد وتشي اسمه تشفف تشفي من نفسها جامد جدا جدا. ليه كده؟ من العداوه، بنكرههم يكرهوا بعض. وبعدين يعني بصراحة قضايا المواريث، وبرضو دي حاجة يعني يا جماعة عشان الناس تتذكرها، قضايا المواريث تولد العداوة والبغضاء بين الإخوة يعني إلى يوم الممات، لغاية ما يموتوا تقول لك أنا لا كنت بكلم أخويا ولا بزوره ولا أولاده ولا يعرفهم. يمكن أولاده يكونوا موجودين في المدينة اللي جنبينا، لا نعرفهم ولا يعرفونا من 20 سنة، حد الله عليه ربنا ينتقم منه يا رب. ادي العداوه والبغضاء واتي الحسد. النفس بقى اللي بعديها، السبب اللي بعديها يا جماعه هو خبث النفس وحبها للشر وشحها بالخير. في نوع من الناس كويس، صنف من الناس، بس انا الحمد لله لاننا في حياتي قليله الاختلاط بالناس الا الحمد لله الناس الطيبين، فمتهيالي الشخصيه دي انا ما شفتهاش لكن بيقولوا انها موجوده. يعني الشخصيه دي دايما بتنكب حظها في الدنيا، كل ما تساليها على يعني ازاي الحال اوحش حاجه، اخبارك متضايقين، سعده مش سعده طول الوقت. ليه؟ لانها دايما تبص للي حواليها كويس. ما انت النهارده عايزه تحسدي ممكن تشتغلي عدات حسد 24 اور. ليه بقى؟ النهارده انا هحسد امينه على الاشر، بكره هحسد مثلا رازان على الاشر برضه هنفوت لرازان بعد. عايزه احسد، ما دي كل يوم انسان ربنا بيديله نعمه، فانت بقى شغاله بقى رادار، واخده بالك؟ كل ما تسقط نعمه على بني ادم تاخديها بالرادار المكبر وتحزني وتعيطي. فدي شخصيات بيقول لك عايشه حياتها تتمنى زوال نعم كل من حولها، دي ما بتشغلش على واحد، دي شغاله على الفرقه كلها. استغفر الله العظيم يا رب يا جماعه، مش معقول، كانه ما عندوش نعمه، كأنه هو شخصيا ما عندوش نعمة ويعيش حياته. ليه بقى يتمنى زوال النعم؟ لأن الزوال ده هو مصدر الفرحة والسعادة. يعني لما تكلمني أمينة تقولي أنا تشنكلت والإشارة بتقطع، يا سلام أمينة كبرت السلطانية. يمنو داولها بيننا.